أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في محراب الإمام الصادق عليه السلام. بعد شهر رمضان تواجهنا محطة شهر شوال، نجد أن الأعمال العبادية في شهر شوال قليلة. بشهر شوال تبدأ أشهر الحج، يبدأ الاستعداد لضيافة الرحمن الذين تكتب أسماؤهم في ليلة القدر. وأبرز أيام الله تعالى في شهر شوال ذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. كانت شهادته سلام الله عليه على الأرجح في 25 من شهر شوال. إذا أردنا أن نقف عند ملامح عامة في التعرف إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، نجد أنه هو الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام. هذه الأسماء معروفة للمسلمين جميعا، هذه الأسماء تهفو إليها القلوب. ربما كان في الأجيال الناشئة من المسلمين من تكون معرفته محدودة ب هذا الإمام أو ذاك، إلا أن مسلمين عموما يعرفون الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق هو الإمام السادس من الأئمة 12 الذين أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عددهم، وأن من بعده إلى يوم القيامة 12 خليفة، سيكون من بعده 12 خليفة، وأن من بعده 12 خليفة أو إمام أو نقيب أو سبط. العدد 12 متفق عليه بين جميع علماء المسلمين، وأنه في كل عصر ينبغي أن يبايع المسلم إماما من الأئمة 12. أما من هم هؤلاء الأئمة 12؟ فالصحيح أن العلماء المسلمين السنة والشيعة يروون أسماء الأئمة 12 في المصادر الشيعية والمصادر السنية، وليس صحيحا أبدا أن أسماءهم معروفة عندنا عند الشيعة وليست معروفة عند السنة، ليست موجودة في المصادر السنية. وقد جمع بعض علمائنا الكثير من الروايات من المصادر السنية حول أسماء الأئمة عليهم السلام، الأئمة الاثنى عشر. يكفي أن نرجع إلى بعض المؤلفات من قبيل كفاية الأثر في أحوال الأئمة عليهم السلام للخزاز القمي أو غير ذلك من المصادر. الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام السادس من هؤلاء الأئمة الاثني عشر، والروايات حول عدد الاثني عشر وحول الأسماء كما ذكرت كثيرة جدا، واتفق عليها العلماء المختصون. كيف يتعامل علماء الأمة شيعة وسنة مع الإمام الصادق عليه السلام؟ يتعاملون معه على أساس أن الإمام الصادق هو مجدد البعثة النبوية. يعني عصر الإمام الصادق سلام الله عليه وهو في الأرجح من سنة مثلا 77 أو 78 هجرية إلى 148 هجرية، يعني هناك آراء مختلفة من 80 لل 148 أو من 83 لل 148، لكن بعض علمائنا بناء لكلام للإمام الصادق عليه السلام نفسه أنه قال للمنصور ذرفت على 70، يعني زاد عمري على 70. فيرجح أن ولادته عليه السلام كانت في أواخر القرن السابع، يعني حوالي 78 مثلا 77 79 هجري. طبعا فهذه المرحلة تمكن الإمام الصادق عليه السلام فيها من تجديد البعثة النبوية، يعني كل ما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن ظروف الأئمة من بعده تسمح بإيصاله على أوسع نطاق إلى الأمة، أمكن أن يبدأ الإمام الباقر سلام الله عليه بإيصال ما بلغه المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة. ثم جاء عصر الإمام الصادق سلام الله عليه فتوسع في تبليغ الرسالة إلى أبعد الحدود. جميع علماء الأمة الشيعة والسنة يتعاملون مع الإمام الصادق عليه السلام على أساس أنه أستاذ أئمة المذاهب الفقهية، يعني هو أستاذ كل فقهاء الأمة. بالنسبة للمذاهب الأربعة، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي والحنبلي، أئمتهم من تلامذة أو تلامذة تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، ولا يتسع المجال الآن لذكر كلمات بعض هؤلاء الأئمة أو غيرهم من العلماء الكبار، ربما يوفق الله عز وجل للوقوف عند هذه الآراء أو جانب منها في حديث آخر. الإمام الصادق سلام الله عليه هو مقياس الفرز بين الأمة وبين النواصب، هو المقياس الأبرز للفرز بين عنوانين: من هو المحمدي، من هو المسلم، من هو من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو من النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام هو مقياس الفرز الأبرز، توضيح هذه النقطة كيف؟ أهل البيت عليهم السلام، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزهراء سلام الله عليها، الحسنان، والتسعة المعصومون من ذرية الحسين سلام الله عليه، هم أهل البيت الذين أمر الله عز وجل بمودتهم بحبهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حبهم واجب، وأجمعت الأمة على حبهم بل على وجوب حبهم. في مجال التفريق بين المسلم وغيره ماذا يقول علماء المسلمون؟ يقولون: من يحب أهل البيت فهو مسلم، ومن يبغض أهل البيت فهو شر من اليهودية والنصرانية. هذا الإجماع قائم عند العلماء السنة كما هو عند علمائنا، لا يخالف فيه مسلم، والذي يخالف فيه هو ناصبي ينصب العداء لأهل البيت. الذين يدعون الإسلام كثيرون، لكن عندما نريد أن نفرز بين من يدعي ادعاء هو من أهله وبين من يدعي ادعاء ليس له، كيف نفرز؟ كيف نميز؟ الجواب عند علماء المسلمين جميعا: هل يحب أهل البيت أو لا؟ فلو فرضنا أنه في الظاهر شخص عالم وإله عنوان وإله موقع وقاضي القضاة إلى آخره، لكنه لا يحب علي بن أبي طالب، لا يحب أهل البيت، العلماء المسلمون السنة كعلمائنا يقولون: هذا ناصبي وهذا ليس من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا ابن حجر العسقلاني عالم كبير سني وعنده مؤلفات بعلوم الرجال والحديث وإلى آخره، هو يتحدث عن ابن تيمية، يقول: ابن تيمية يتحامل على علي بن أبي طالب، يعني هو يقيم شخصية ابن تيمية اللي بيعتبروه الوهابيين وغيرهم أنه عالم كبير وإمام إلى آخره، بيعتبر أنه هذا الشخص منحرف لأنه يتحامل على علي بن أبي طالب. هذا عالم سني عم بيقيم عالم آخر بين قوسين يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، فبيجي العالم السني بيقول أنه لا يصح أن نعتبره مسلما لأنه يتحامل على علي بن أبي طالب. السبب في هذا الاتفاق بين علماء المسلمين السنة وعلماء المسلمين الشيعة على أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما، السبب ما هو؟ سبب الآيات الكثيرة والروايات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول أهل البيت، وأن حبهم واجب، ولا يؤمن الشخص إلا إذا كان يحبهم. الآيات والروايات كلها تدل على معنى أو تتلخص في معنى عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية يرويها العلماء المسلمون الشيعة علماءنا والعلماء المسلمون السنة. الرواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا الأمر متفق عليه، يعني ليس مؤمنا من لا يحب أهل البيت. طبعا الحديث هنا طويل جدا والروايات كثيرة جدا وكلمات العلماء حول ذلك، لكن للأسف الشديد هذا الأمر المجمع عليه المتفق الواضح في غاية الوضوح لمن يتتبع كلمات العلماء، هذا الأمر أصبح غائبا مضيعا منسيا بل مستغربا، لأنه كل من يسمع هذا الحديث الآن يبقى مشدوها. طيب إذا كانوا الكل متفقين أنه الأئمة 12 وأنه الروايات موجودة حول الأئمة وجوب حب أهل البيت بهذا الوضوح سلام الله عليهم، فإذا لماذا هذا الوضع في العالم الإسلامي؟ وكأنه هلا الوضع بالعالم الإسلامي هو عبارة عن معركة بين الشيعة والسنة، هذا غباء. أصلا المعركة الآن بين المسلمين الشيعة والسنة من جهة، وبين أتباع بني أمية، بين النواصب، بين جماعة ابن تيمية، جماعة مخابرات البريطانية، جماعة ابن عبد الوهاب، جماعة مخابرات الأمريكية، جماعة التحالف مع اليهود. وهي بوابة الجولان شو عم تقول؟ دليل أن هذا التحالف اليهودي الأموي هو الذي يواجه الأمة الإسلامية كلها، والرسالة التي ينبغي أن نقف عندها وتصغي إليها أذنا كل قلب، كل قلب له أذنتان مش أذن واحدة، من أئمة البقيع عليهم السلام خصوصا الإمام الصادق سلام الله عليه، باعتبار أنه في شوال ذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، هي إياكم يا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتصوروا أن الوهابيين مسلمون فتقعوا في الخطأ وتعتقدون أن الصراع الذي يدور الآن هو صراع بين الشيعة والسنة. جاهل أو غبي من لا يفهم هذه الحقيقة، وسنحاسب يوم القيامة على هذا الأساس. الذين كان يقول الإمام الصادق عليه السلام لمحبيه وشيعته عنهم شيعوا جنائزهم، أحضروا مساجدهم، زوروا عودوا مرضاهم، ليسوا النواصب وإنما السنة. الذي في قلبه حب لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز لك أن تعتبره عدوا، تعتبر أن هناك فرقا بينك وبينه، كما تعتبر أنه في شيعي ما بحب أهل البيت مثل ما بتحبهم أنت، كما تجد أن هناك بعض الشيعة هلا يؤيدون آل سعود ضد المقاومة، فإذا في عندهم خطأ في تطبيق الحب لأهل البيت. ممكن تلاقي سنة كثار عندهم خطأ بتطبيق الحب، أو الغالب أنه عادة عندهم خطأ بتطبيق حب أهل البيت، لكن السني الذي ليس ناصبيا يحب أهل البيت، والفقهاء يحكمون على هذا الأساس. هل يجوز تزويج الناصبي؟ حرام، ما بيجوز، لكن إذا كان سني يجوز تزويجه. الفرق بين السني الذي يجوز تزويجه والناصب الذي لا يجوز تجويزه ما هو؟ الموقف من أهل البيت عليهم السلام. الذي يبغض أهل البيت هذا كافر ونجس بإجماع الشيعة والسنة. النتيجة العملية لهذا الإجماع من علماء الأمة على صريح الآيات والروايات، النتيجة العملية أمرين. الأمر الأول، من يحب أهل بيت الرسول صلى الله عليهم أجمعين فهو مسلم. الثاني، ومن يبغض أهل البيت أو أحدهم ولو واحد من أهل البيت فهو ناصبي ينصب العداء لمن أمر الله تعالى بحبهم وأمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره الشريف يبلغ هذه العقيدة إلى الأجيال كلها 6 أشهر، وبرواية بعض العلماء السنة 9 أشهر لما نزلت آية التطهير، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل صباح في طريقه إلى المسجد يقف بباب علي وفاطمة ويقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، أهل البيت عليهم السلام مقياس الفرز بين المسلم وبين الخارج عن الإسلام الناصبي، أهل البيت كلهم. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، والروايات صريحة في المصادر السنية والشيعية، علامة المؤمن حب علي، علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. أكثر من هيك، أنه الروايات حول حب أمير المؤمنين سلام الله عليه تصل إلى حد أنه لا يجرؤ أحد أن يقول أنه لا يحب علي، حتى الناصبي ما بيتجرأ أن يقول أنه لا يحب علي، لأنه يعلم أنه سيحكم على نفسه، سيدين نفسه بأنه شر من اليهود والنصراني. المسائل واضحة إلى هذا الحد بالنسبة للزهراء عليه السلام، بالنسبة للحسنين أهل الكساء اللي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم خصوصية. بعدهم أبرز مقياس من بعد أهل الكساء من بين المعصومين 13، أبرز مقياس للتمييز بين المسلم وبين الناصبي هو الإمام الصادق سلام الله عليه. شو السبب؟ السبب أن عصر الإمام الصادق كان بين إمبراطوريتين، نهاية الأمويين، نهاية الشجرة الملعونة في القرآن، وبداية حكم العباسيين. عادة عندما تضعف دولة وتبدأ تتلاشى ويبدأ نهوض دولة ثانية، الفترة بتكون قبضة الحكم فيها متراخية، بصير في مجال للنشاط للدعوات المناهضة. في هذه الفترة كان عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، أتاحت له ظروف عصره سلام الله عليه تجديد البعث النبوي. وبأي شكل؟ على أوسع نطاق. ولذلك كان أستاذ أئمة المذاهب الفقهية، مرجعية الأمة الإسلامية عبر القرون، وصار الإمام الصادق عليه السلام وما يزال المقياس الأبرز للتمييز والفرز بين المسلم الحقيقي وبين الناصبي الخارج عن الإسلام. طيب، نوصل إلى أن شهر شوال الذي يحتضن أبرز أيام الله الذي هو ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، يحتضن ذكرى ثانية. ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام بـ25 شوال بآخر شوال، الذكرى الثانية بـ8 شوال أوائل شوال، ذكرى هدم آل سعود لقباب الأئمة عليهم السلام في البقيع بـ8 شوال. طيب، هل هي صدفة أنه هدم قبور الأئمة عليهم السلام يتم في 8 شوال، يعني شهر شوال، وذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام 25 شوال؟ وإجماع الأمة على الإمام الصادق وتجديده للبعث النبوي، وعلاقة أئمة الفقه الإسلامي به سلام الله عليه، إجماع غير عادي. هل هذه المسائل صدفية؟ هل هي صدفة أن يكون آل سعود الذين هدموا هذه القباب الطاهرة هم الذين بلغوا الرقم القياسي في الحقد على المسلمين؟ وين؟ بسوريا وبالعراق. هلا دواعش آل سعود، كل الدواعش، جبهة النصرة، غير كل المسميات، كلها جماعة آل سعود، جماعة الوهابيين. وما نقول بس الوهابيين، آل سعود بالخصوص. الحقد الدفين الذي نراه بقطع الرقاب وأحراق الأطفال والدماء، سيل الدم العرم وإلى آخره، المجازر، تفظيع، إدارة التوحش بيسموه. هل هي صدفة أنه آل سعود اللي هدموا قباب لأئمة عليهم السلام في البقيع، وحاولوا هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحدث الضج في العالم الإسلامي أوقفتهم عند حدهم، وإلا كانوا يريدون وإلى الآن يريدون هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي صدفة أنه هؤلاء اللي هدموا قبور الأئمة جماعتهم عم يرتكبوا هالمجازر وعم يهدموا قبور الأولياء؟ المجازر وين بيرتكبوها؟ مين اللي بدي بالمجازر بالحجاز؟ كيف قام حكم آل سعود؟ كان عبد العزيز لاجئ بالكويت، هرب بعد الحكم الأول اللي كان عندهم، كان هربان على الكويت. من الكويت راح مع مجموعة، فاتوا على أمير الرياض ونحروه، بقروا بطنه وقتلوا اللي معه. راح بنفس الوقت عبد العزيز صلى جماعة بالمسجد وأقام بداية الدولة على هذه المجزرة، وبداية المجازر بالرياض وبالدرعية وبنجد وبالمناطق التانية، وقتلوا من المسلمين السنة أكثر مما قتلوا من المسلمين الشيعة، لأنه أعداد المسلمين السنة هناك أكثر. هل هي صدفة أنه اللي هدموا قبور أئمة البقيع عليهم السلام جماعتهم عم بهدموا قبور الأولياء والصحابي حجر ابن عدي وغيره، وأن الذين ارتكبوا تلك المجازر جماعتهم بيرتكبوا هالمجازر وين؟ بسوريا، بالعراق، بالبحرين، بالشام، بليبيا، بمصر، بتونس، بأي مكان يمكنهم ارتكاب المجازر المتفجرات اللي صارت عنا في لبنان. ولولا توفيق الله تعالى للمقاومة بدءا من معركة القصير ثم القلمون والآن الزبداني، لكان لبنان ما يزال مسرحا. وكل واحد منا لازم يفهم، مش بس الشيعة، السني والشيعي والدرزي والمسيحي، ما كان يقر قرار لأحد منا لولا توفيق الله عز وجل لهؤلاء المجاهدين الذين وصلوا والمجاهدين المنتظرين. طيب، صدفة انه هول الجماعة اللي ارتكبوا هالمجازر هن جماعة آل سعود، وهن يأخذون تعليمات منهم، الفكر منهم، الامداد المالي، التسليح، كل التسهيلات انه تطلع مجاميع بحيث انه تعلن دولة اسلامية وتبيع نفط، تبيع نفط بعالم تحكمه منظمة التجارة الدولية والبنك الدولي، بعالم إذا أرادوا أن يحاصروا دولة يمنعونها من أن تبيع شيئا. الحصار اللي كان مضروب على إيران، كان ممنوع إيران تصدر شيء، فإذا صدرت عن طريق روسيا أو الصين، بمجرد أن يعرف أن هذا الأمر الذي تم تصديره، هذه السلعة مصدرها إيران، تحاصر. بهذا العصر بيطلع مجاميع قادرون على أن يبيعوا النفط ويشتروا التجهيزات، المدرعات والسيارات والأسلحة وأنواعها، وروحوا يجوا جوازات وسفر، وقال ما لهم علاقة لا بآل سعود ولا بتركيا ولا بقطر ولا بحدا ولا أمريكا. وأمريكا تعمل تحالف هدفه حراسة هؤلاء والدفاع عنهم. خمس مرات على حدود إيران التحالف الأمريكي نزل مؤن وأسلحة لجماعة الدواعش بحسب رصد الجمهورية الإسلامية. طيب، هيك صدفة أنه يعني هول هدموا قبور الأئمة عليهم السلام في البقيع، وهول عم يهدموا، هوليك جزروا وهول عم بيجزروا، وبنفس الوقت نحن نظلنا متصورين هون الطامة الكبرى انه المعركة بين الشيعة والسنة. ابدا. من يجزر جماعة آل سعود الآن؟ الدواعش من يقتلون الآن؟ إذا بدنا نحصي إحصاءات بيطلعوا اللي قتلوهم من العلماء المسلمين السنة أكثر من اللي قتلوهم من العلماء الشيعة. بيطلع اللي قتلوهم من الناس المسلمين السنة أكثر من اللي قتلوهم من الناس المسلمين الشيعة. هم يحاربون ضد المسلمين، هم حلفاء اليهود. طيب، آل سعود ليسوا مسلمين، والوهابيين كلهم كذلك، إنهم نواصب. هي الحقيقة، بدنا نتصرف على أساسها ولا لا؟ سنحاسب يوم القيامة على هذا الأساس. اللي بتصور حاله أنه هو مؤمن بدون ما يلتزم بفتوى مرجع تقليده بيقول لك هولي كلهم شيء واحد، كلهم نواصب، عمهلك. في وقوف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إياك أن تظلم شخصا في قلبه ذرة من حب أهل البيت ويريد أن يقترب من حب أهل البيت، أنت تدفعه أن يقف مع النواصب، مع آل سعود. لما بصير أنت تقول كلهم نفس الشيء، وآل سعود والوهابيين والدواعش ما تعونهم بدهم منا نشتغل هيك حتى نجند لهم ناس يوقفوا معهم من السنة. كل من لا يدرك هذه الحقيقة هو في خندق آل سعود عن قصد أو غير قصد، والمسؤولية كبيرة. آل سعود هم الذين هدموا قبابة صبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام. مين من الأمة الإسلامية ما بيقدس الإمام الحسن سلام الله عليه؟ رغم كل الخلاف مع معاوية، ورغم سلطة معاوية وبني أمية وإلى آخره، إلى الآن ما في سني في العالم إلا وبيعتبر الإمام الحسن عليه السلام هو الخليفة الشرعي ومعاوية باغي. لكن النواصب بحبوا معاوية ما بحبوا الإمام الحسن. آل سعود هدموا قبة الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه. مين من المسلمين السني ما بحب الإمام السجاد؟ هدموا قبة الإمام الباقر سلام الله عليه وقبة الإمام الصادق. مين ما بيحب الإمام الباقر والإمام الصادق من المسلمين السني؟ آل سعود هم الذين شنوا الغارات على النجف وكربلاء. بالنجف ما أدري يعملوا شيء، كانت النجف محصنة محاصرة، كان في سد حول النجف، والله يسر انهم ما قدروا يفوتوا على النجف وهربوا. بس بكربلاء شو عملوا؟ منين فاتوا؟ فاتوا من جهة الأنبار. هالأنبار الآن فيها معارك، فيها دواعشهم. هالأنبار مفتوحة جغرافيا بالصحراء على كربلاء، فاتوا من هونيك على منطقة جرف الصخر اللي كانوا موجودين فيها، وكانوا بدهم يرجعوا هلأ ينقضوا على كربلاء مجددا. فإذا شنوا الغارات على النجف وكربلاء وارتكبوا أفظع المجازر. شغلونا التكييف. ارتكبوا أفظع المجازر في كربلاء. كربلاء قتلوا، نهبوا، أحرقوا، ودخلوا بوسائلهم إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام، ونهبوا الخزائن وشربوا القهوة هونيك وإلى آخره. في عنا شهداء من العلماء في كربلاء على أيدي آل سعود. يعني هي حركة الدواعش الآن كان في عنها نسخة مصغرة قديم، والخطة التي استعملتها أمريكا الآن هي عبارة عن نفس الخطة اللي استعملتها بريطانيا استعملوا آل سعود ومجازرهم لتركيع العالم الإسلامي. لما شافت أمريكا هلأ أنه إسرائيلها في خطر ونواطير الحكام العرب صاروا مجرد خيالات صحراء ما إلهم عازي، فكرت أمريكا بترك المنطقة. إجاهم العرض الصهيوني السعودي أنه خلينا نجرب نكرر تجربة الدواعش، تجربة الوهابية بالمجازر وإدارة التوحش، بلكم نرجع نحكم العالم الإسلامي. شنوا الغارات على النجف وكربلاء وارتكبوا أفظع المجازر والجرائم في كربلاء، وأطلقوا هم نفسهم الذين أطلقوا ذئابهم ووحوشهم الوهابي المفترس لتمزيق أجساد الأمة وجغرافيا الأمة في سوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن بالخصوص والحبل على الجرار. كل ذلك لماذا؟ ما هو السبب؟ أنا بتمنى أنه نعطي وقتنا نفسنا وقت كافي للتفكير في أسباب هذا الحقد السعودي. السبب وحيد هو حرب تموز. السبب أن إسرائيل أصبحت في خطر، اليهود في المنطقة أصبحوا في خطر، وآل سعود يهود نسبا أو سببا. بتجي أيام وبتكشف حقيقة آل سعود، لكن مثل ما كان بنو أمية كان فيهم خط يهودي بالنسب، عقبة ابن أبي معايط وأولاده يهود ملحقون ببني أمية. آل سعود إما أنهم كلهم يهود أو فيهم خط يهودي بالنسب، وأما بالسبب فكلهم يهود. لكن طيلة الفترة الماضية، يعني تقريبا طيلة 92 سنة، كان التمويه في العالم الإسلامي والعالم كله، تصرف مليارات من أموال النفط لتصوير أنه آل سعود هن زعامة أهل السنة والجماعة، وأنه التسنن هو هذا. ونشأت أجيال من السنة لا تفهم أن هؤلاء ليسوا سنة، ونشأت أجيال من الشيعة لا تفهم أن هؤلاء ليسوا مسلمين إطلاقا. وإلى الآن ما يزال الخلط قائما. نتصور حالنا أنه نحن هلأ بصراع مع السني، أو في سني كثار بتصوروا هني بصراع معنا، ما عارفين أنه في يهود دخلوا على الخط ونفذوا المشروع الأموي، نفس مشروع أبو سفيان، مشروع دار الندوة، مشروع الجاهلية الأولى، تحالف أبو سفيان مع يهود المدينة المنورة، مع يهود بني قريظة، مع يهود خيبر، مع سائر اليهود في المدينة. هذا التحالف هو امتداد له تحالف آل سعود مع اليهود المحتلين لفلسطين. وبوابة الجولان واحد من الأدلة الكثيرة. طيب، ما هي رسالة أئمة البقيع عليهم السلام الذين هدم آل سعود قبابهم؟ ما هي رسالتهم إلى الأجيال؟ الإمام الحسن عليه السلام شو رسالته؟ وفي تفاصيل، يعني واحد خلي هيك يقعد، إما في البقيع الذي نشهد دائما الحجاج ما بتصور في حاج مسلم إلا وشايف كيف بيتعاملوا آل سعود مع الحجاج عندما يصلون إلى المدينة لزيارة الأئمة، النبي والأئمة. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بحاربوها محاربة عجيبة. أنا عم بسأل واحد مرة، قلت له أبر مين هذا؟ قال لي شرك. كعمالك شوي، وبعد ما قلت شي عمل لك أبر قبر من هذا؟ فبمجرد أنه واحد يفكر برسول الله بالسلام عليه بالكلام معه، ما يعتبره شرك. شو السبب؟ ابن تيمية يقول يحرم حرام أن تسافر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول. ليش حرام؟ لأن القبور لا تزار. طيب شو بدي أقول؟ إذا بتقول بدك تقول أسافر لأصلي في المسجد لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. طيب فإذا واحد وصل على المدينة بنية رايح وبدي يصلي بالمسجد، بيقول ابن تيمية هل يجوز له بعد ما صلى في المسجد أن ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ بيقول بالمرة الأولى يجوز على كراهية وبعدان حرام. طيب شو بيسوي واحد؟ بيقول لك بفوت من باب المسجد خلاص بيكتفي بها السلام، مرة تانية إذا فات من باب المسجد السلام عليك يا رسول الله، فيش داعي يقرب لحد القبر، ما بيجوز. هذا حكي يهودي، بس بحجة شو؟ بحجة انه العلاقة بالنبي شرك، لازم يكون العلاقة بالله مش بعبد الله بموهوها هيك. مرة صارت معي حظ ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم، شفت واحد من هؤلاء المطوعين فاتح القرآن الكريم بيقرأ آية لبعض الحجاج بيقول لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لهم هذا في زمن رسول الله؟ قلت له القرآن لكل عصر. طلع فيه هيك تفاجأ قال لي أنت ما يخصك. قلت له شو ما يخصني؟ قرآن لكل عصر، الآية واضحة ظلموا أنفسهم جاءوك، والآية مش خاصة بزمن الرسول بأي وقت. هو قال لا هذه خاصة بزمن الرسول، أنه خلص راحت يعني هلأ العلاقة بالرسول مش صحيح، يعتبروها شرك. مين اللي بيقول أنه زيارة الرسول شرك؟ ابن تيمية. هو نفسه مجسد، يعني يكفره العلماء المسلمين السنة ويعبرون عنه بأنه زنديق لأنه يصرح بأن الله عز وجل جسم. بدكم دليل واحد قوي واضح؟ في كتاب رحلة ابن بطوطة، كتاب هذا لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شيء عم ألفه، رحلة ابن بطوطة كتاب رحلات. ابن بطوطة بيقول وصلت على مسجد دمشق الشام فوجدت ابن تيمية على المنبر وأهل البلد بيحترموه كثير وفي عقله شيء، بقول هذا ما فاتلها مجدوب. شو القصة؟ ليش فاتلها؟ قال هو على المنبر قال والعياذ بالله، ابن تيمية بيقول والعياذ بالله، إن الله ينزل كل ليلة جمعة إلى السماء كما أنزل أنا على المنبر، ونزل درجة على المنبر، إنه الله جسمه بينزل. هذا ابن تيمية الملحد، يعني الذي ليس من أهل التوحيد لأنه يقول بالتجسيم، بحارب اللي بيزور الرسول صلى الله عليه وآله بادعاء أنه يريد أن يحفظ التوحيد. أي توحيد؟ أنت مش موحد. آل سعود الوهابيون، ابن باز هذا المفتي اللي أنا شايفه، مفتي ابن باز، وهنيئا للي مش شايفه، يعني ابن باز بيفتخر 45 سنة زار المدينة المنورة ولم يزر قبر الرسول. عرفتوا ليش بيكرهوا أهل البيت؟ ليش هدموا قبور الأئمة؟ ليش بيهدموا قبور الأولياء؟ لأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن ينتقموا لليهود. طيب بتعرفوا أنه هلأ آل سعود اللي هدموا قبور الأئمة عليهم السلام بالبقيع، هلأ إلى الآن يبذلون جهودا بعد جهود للمحافظة على آثار اليهود في الحجاز، آثار اليهود في خيبر معروفة. خيبر كانت حصون لليهود، كانوا الزوار الحجاج اللبنانيين يمرقوا عن طريق البر، يمرقوا على خيبر ويطلعوا على خيبر، وفي إلها صور خيبر. أخيرا صار بس بده واحد يروح على الحج يمرق من هونيك عن طريق البر بيلاقي في حرس ممنوع صعود إلى حصون خيبر في حراسة عليه. طيب صارت اتفاقية أوسلو، هذا الخبر أنا قريته بالصحف بوقتها. بعد اتفاقية أوسلو راح وفد يهودي زار آثار اليهود في الحجاز. آثار اليهود يحافظ عليها، وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهدم، ولو استطاعوا هدم القبة النبوية كما قلت لهدموها. والأدهى من ذلك أننا نتصور أنهم سنة ونصبح نحقد على السنة، والسنة بتصورهم أنه هن يعني بمثلوا الزعامة السنية بدل شيخ الأزهر، وبصير يحقد علينا، والفتنة فتنة يهود في قلب الأمة الإسلامية. هذه رسالة أئمة البقيع إلى كل مسلم. إذا أردنا أن ننسجم مع ما يريده الله عز وجل ويأمر به ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، فإن علينا أن نوقن بحقيقة واضحة هي عبارة عن الأمر التالي. في إلنا عدو اسمه الغدة السرطانية. الغدة السرطانية هي المصطلح سامعين وتعبير الإمام الخميني. شو يعني الغدة السرطانية؟ يعني إسرائيل. طيب إسرائيل بين قوسين هي الوجه الظاهر من الغدة السرطانية، الوجه الخفي آل سعود. هذا الكلام مش مبالغة، بالتحليل العلمي الدقيق وبالدراسات الفكرية والدراسات السياسية والاستراتيجية وشو ما بدك بنوصل لهون. كيف؟ بلفور عندما أعطى وعد لليهود بإقامة دولة بفلسطين، هل كان يجرؤ على إعطائهم وعد دون أن يؤمن لهم حاضنة من المنطقة تدافع عنهم وتسهر على مصالحهم؟ يعني مين اللي إله قلب يجيب مثلا مجموعة هيك كمية واحد يحطهم بقلب العالم العربي والإسلامي ما بيقضوا عليهم بليلة ما فيها ضوء أمر؟ لكن لأن آل سعود تكفلوا من الأول بأن يكونوا العضد اللي بيحمي هول بالرافعة البريطانية بالأول بعدين الرافعة الأمريكية، وصرفت أموال كثيرة. مثلا آل سعود كان عندهم حدود مع فلسطين المحتلة من جهة مصر في جزيرتين، قاموا تنازلوا عنهم لمصر حتى ما يظل في حدود من جهة مصر، وكل ساعة دقة وعصر المسلمين يقولوا هول ما عم بيحاربوا هول من ريشوة، شالوا الحدود عطوها تنازلوا عنها الجزيرتين لأنور السادات. بس طبعا السادات بعده مصر السادات ما اعترف بانه هؤلاء صاروا لمصر، ومصر الحل هلا ما بتعتبرهم انه بعدهم معلقين جزيرتين. مع الاردن كان في شريط بري بين الاردن، يعني من جهة الاردن حدود بين فلسطين المحتلة والسعودية، اجوا آل سعود اعطوا هالمساحة للاردن حتى يخلصوا، هن ما عاش عندهم حدود مع فلسطين. بعدين مشروع فهد، مشروع فاس، شو هو؟ مشروع تسوية، مشروع أوسلو، الصلح مع اليهود، ومشروع سعودي. لما صارت حرب تموز شو كان تصريح الملك عبد الله عن المقاومة عنا هم بلبنان؟ المغامرون. لما صارت حرب غزة الأولى الثانية الثالثة شو موقف آل سعود؟ موقفهم مع اليهود ضد غزة. إلى الآن أهل غزة يحاصرون. هذه رسالة، خلاصة رسالة أئمة البقيع للمسلمين كلهم أو جزء منها. أهل غزة يحاربون لأنهم متفاهمين مع المقاومة الإسلامية ومع إيران، يحاصرونهم، ممنوع مواد بناء، ممنوع أكل، ممنوع كهرباء، ممنوع، والأنفاق تدمر. ليش؟ لأنه بيقولوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل مثل ما نحن منقول. الحل ما هو؟ الحل مزيد من التعرف على أهل البيت والتعرف على من يحب أهل البيت، ولو كان الحب بدرجات مختلفة. الحل أن نعرف وصايا الرسول وأهل البيت، كيف نتعامل المسلمين مع بعضهم، وشو الفرق بين المسلم والناصبي. إذا ما حلينا هالمشكلة في عنا خطرين كبار أكيد رح نواجههم. الخطر الأول، لا تتحقق وحدة إسلامية. كل اللي بيحكوا بالوحدة الإسلامية هلأ ومش فهمانين هالمسألة، مش فهمانين الوحدة الإسلامية. هل اللي بتصوروا أنه طريها مع آل سعود لأجل الوحدة الإسلامية، هؤلاء لا يفهمون الإسلام ولا التسنن ولا التشيع. وما لم نفهم أنه الغد السرطانية وجهان لحقيقة واحدة، آل سعود الوجه الأول الخفي، واليهود الوجه الثاني الصريح. هذاك الوجه المضمر، هذا الوجه الصريح، هي الغدة السرطانية. ما لم نفهم ذلك لن تتحقق الوحدة الإسلامية، هذا الخطر الأول. الخطر الثاني، لن يكتمل القضاء على إسرائيل إلا بفهم حقيقة آل سعود والذين يقفون معهم، مثل السنيورة أو الشيعة اللي عامل حاله سيد أو شيخ أو ما شابه، واقف معهم عن قصد أو غير قصد، هذا يهودي. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا أنه نحن صرنا بعصر ببركة العبد الصالح الإمام الخامنئي إذا ما ظله، صرنا قادرين نحكي علنا على السعودية. لأنه الفترة الماضية 92 سنة كان ممنوع أنه حدا يتكلم على آل سعود. إجا واحد ناصر السعيد ألف كتاب تاريخ آل سعود، كتاب ضخم شي 500 صفحة، أنا قاريه وشايف الصور اللي فيه، موجود كمان على الانترنت وغيرها. عقد مؤتمر صحفي ببيروت هون، شالوه حسب ما يقال جماعة عرفات، شالوه من هون، خطفوه حطوه بصندوق ودوه على السعودية، زتوه بالربع الخالي، ما عاد بين. أنا بتمنى أن نكون بهالعصر ببداية نهاية الخلط بين آل سعود والسنة، وبتمنى أنه الرئيس بري وغيره يخلصونا من معادلة سين سين. ما عاد بدنا إياها معادلة سين سين، أنه سعودي وسوري. رجاء ما حدا يشتغل لإرجاع بيت الحريري والسنيورة وغيره. بعد حرب تموز نحن نجيب رئيس وزراء سعودي وهابي يهودي ونخليه يقرر بشأن المحكمة الدولية وغيرها. طيب، آن الأوان أن نضع حدا لهذه المهزلة. إذا الظرف السياسي فرض شيء فينبغي أن يكون واضحا، هذا الخط لازم يتصاعد. بختم بإشارة إلى إحدى وصايا الإمام الصادق سلام الله عليه، يوصي شخصا اسمه جميل ابن دراج، يقول له سلام الله عليه: خياركم سمحاؤكم. الكريم من خير المسلمين، خيار المسلمين الكرماء. سمحاؤكم تعطي معنى السماحة بالمال والسماحة بالتعامل، يعني اللي مش قاسي اللين. وشراركم بخلاؤكم. ومن خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإن البار بالإخوان ليحبه الرحمن. الشخص إما بيكون شغلته يخدم حاله على الدنيا من بعد الطوفان وبتأنبر وهذا وهذا وهذا، وإذا اشتغل لغيره شغله من باب أنه يعني مكره أخاك لا بطل أو أخوك، فهذا منغلق على نفسه وإذا بخيل. خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وأن البار بالإخوان ليحبه الرحمن، وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان. يا جميل، هو الراوي اسمه جميل، بيقول له الإمام الصادق يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك. مش حيلا واحد بتنقي أفضل أصحابك تخبرهم، لأنه هذه أوسمة خدمة الناس، وسام مش كل واحد بيستاهل. هؤلاء المنغلقين على أنفسهم المش خدومين، لما بفكر بغيره أكثر ما بفكر بنفسه، هؤلاء ريحة جهنم واضحة فيهم، نار جهنم واضحة فيهم. بينما بتلاقي فلاح يجبر لي خدوم أو فلاحة ما بيعرف إلا يخدم الآخرين، هذا مؤمن. يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك. قال الراوي جعلت فداك، من غرر أصحابي؟ قال البارون بالإخوان في العسر واليسر. واحد ما عنده أكل بس بفكر بغيره أكثر بفكر بحاله، هنيئاً له. هالحالات اللي بتصير بين مجاهدي المقاومة الإسلامية أو جرحى أو ما شابه، إنه هذا الجريح بيجيبوا له ماي، لا أعطوا لهذا أعطوا لهذا أعطوا لهذا، كل واحد بيقول لا أعطوا لغيري. أنا بتذكر الشهيد أبو ذر الشيخ أحمد رضوان الله تعالى عليه، كان في له مساعدة من هيئة دعم المقاومة الإسلامية، مساعدة مدرسية، طلع على النبطية شاف أخ فلان بعرفه باسمه أنه معيل ومحتاج أكثر منه، مكسورة إيد بنته، فآمل مليون ونص عطيهم كلهم، هو الله بيدبر الله بيسر. البارون بالإخوان في العسر واليسر. يا جميل أما إن صاحب الكثير، بدي يقول له الإمام هون انتبه، أنا ما عم أقول للي عنده مصاري أنه هو يعطي غيره، أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله عز وجل في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه الفقير ما عنده إلا هالطنجرة صغيرة، بيجي مثلا إنه مثله شخص بده يتصدق، هو بيقضيها مثلا والله زعتر وزيت حي الله شيء، وبيتصدق بهالأكل يؤثر على نفسه. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وشهداء اليمن، نصر الله اليمن وأذل آل سعود قريبا عاجلا إن شاء الله، والبحرين والعراق والشام والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، خصوصا الذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق على حب الزهراء عليها السلام.